مستمعين راديو تمازج في كل مكان، مرحبا بكم في صباحة الجمعة الموافق 14 يونيو لعام 2019، وفي تتابعون بث برامج راديو تمازج في هذا الصباح والذي نستهلها بالعديد من البرامج، وتتابعون من السودان وجنوب السودان. كل هذا تأتيكم بعد فاصل قصير.
زمان نيانيا وان وربي قب اوه قانت فايدة قمان اوه سودان ونابو قول نرغا هوريا زمان نيانيا تو وان كيروب دانقوا قوان يوثاركو قاكو مابتا سودان كيه قلل وابنين لا زمان ناسبيالي وربي قب اوه قانت فايدة قمان اوه سودان ونابو قول نرغا هوريا زمان رفانا لم نبو فصلنا من شمال فصلنا من شمال كنا بقولنا الغهوريا بعد شوية شمنا ناس جارين ماشين وين جنوبين قالوا لي جريجا تاني جريجا مامي جريجا تاني جريجا جنوبين جريجا تاني جريجا مامي جريجا tani jeriya garam na naktal bar garam na naktal bar lel horiya rajin wara tani jeriya mami jeriya tani jeriya nubin jeriya tani jeriya Anina darin salam galule jerija tani jerija junubin jerija tani jerija
راجو تمازو على امتداد المناطق الحدودية.
من راديو تمازج نحييكم تهية الود والمحبة في هذا الصباح الجمعة 14 يونيو، وفي أولى محطتنا الإذاعية في هذا الصباح تتابعون برنامج النزو ولجو.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي راديو تمازج في برنامج نزوح ولجوء. واليوم مستمعينا برنامجنا بيكون من داخل مخيمات كيريا دونغو للاجئين الجنوب السودانيين في دولة يوغندا. إحنا ماشيين نشوف مع بعض أوضاع بتاع اللاجئين في المخيم، كيف وشنو التحديات القاعد يواجههم. وفي الحلقة ده بيكون معانا ديفيد دينغ مسؤول في مخيم كيريا دونغو. مرحبا بك في برنامج نزوح ولجوء.
اسمي ديفيد دينغ هارويش، متحدث معهم من أوغندا مخيم كيريا دونغو. والله شغل بتاعنا طبعا شيخ ليدر بتاع كلاس جروب ليدر.
تمام. ما
مرحب بك في برنامج بتاع نزوح ولجوء، برنامج اللي بيهتم بقضايا بتاع النازحين واللاجئين. في بداية كنا عايزين نقيف معك نشوف أوضاع بتاع نازحين ولا أوضاع بتاع لاجئين في مخيم تاكريا دونغو في أوغندا، أوضاع بتاعهم كيف؟
قبل فترة كان أمطار، ده كان غابة شوية، الغلاب على الشريف وبعض المعقولات، لكن الحمد لله يعني مطر جات وحس الناس زراعتهم كويس.
سو حسا يعني لاجئين الجنوبيين
ودائما طبعا كل شهر 7 ولا شهر 6 في اي بلد بيكون صعب،
مالوقا بيكون صعب،
ما نحن برانا، نحن زينا وزي بعض الناس. حتى لو في ظروف الواحد طبعا بيقول يعني يمكن بعد شهر هيشوف انتاج بتاعه.
تمام، انت ذكرت انه انت جروب ليدر في مخيم بتاع كيريا دونغو. انا كنا دارين نعرف يعني مخيم بتاع كيريا دونغو ده فوقو عدد مثلا كم جنوبين اللي قاعدين هنا؟
والله طبعا المخيم ده ما كل جنوبين برام، في رواندا، في كينيين، في كونغو. المخيم ده يعني بحدا حكايه 60,000، لكن الجنوبين اغلبيه فيه
جنوبين
يا اغلبيه، في دينكا، في لوا، في ناس أشولي، في كل قبائل، في مورو، في كل من كل قبائل السودان.
طيب انت ذكرت انه يعني من ناحية بتاع اكل شوية هسا ما يعني وضع شوية ما بطل لانه في مطرة ولاجين كله بدأ يزرع وكده. طيب من ناحية بتاع التعليم والصحة هنا برضو كان دارين نعرف انتو كيف هنا
التعليم؟ والله ناحية بتاع التعليم ده نقول افضل لا. نحن لما جينا لحد هنا يمكن ده مخيم من مخيمات بتاع يوغندا اللي فوق جنوبين، وصلنا المعادلة لأنه كنا قاعدين نبحث عن التعليم، والتعليم أفضل يعني، تعليم أفضل، في تعليم تابع لليون مدارس، تابع يعني نحن بنقول له مدارس حكومية، واليون يوقعد يمسك فيها، وفي مدارس خاصة. في مدارس خاصة للمستطيعين، هذول عنده استطاعة طبعا بدخل جناح في مدرسة خاصة ومستواهم بيكون أحسن.
أوكي طيب يلا كلام بتاع صحة كيف؟
في ملاريا، الملاريا ده حاجة عادية، من ما يجي خريف طبعا بيكون في بعوض، ولما يكون في بعوض بيكون في ملاريا.
يلا يعني من ناحية بتاع أدوية، إنتوا قاعدين تلقوا أدوية بسهولة؟ هل مثلا في مراكز ولا مرافق صحية في المخيم؟
في مركز صحة، بيقولوا مركز رقم 3 في نظام بتاع يوغندا، بيقولوا هل سنتر 3 في هل سنتر 1، وديل في موجودين، لكن بعض مرات الدواء بتنقص لأنه كمية بتاع ناس كتار،
لكن دواء ياهو قاعد يكون ما في لأنه ناس كتار، طيب يلا الناس العيانين اللاجئين العيانين ده لما يكون ما في دواء هم قاعدين يعملوا شنو؟ ولا انتوا بتعملوا شنو؟
والله انت بتتسلف وتمشي تودي جنر او المريض بتاعك ده وديه في عياده.
ويلا للناس اللي ما عندهم مثلا قروش، لانه عياده خاص، عياده برا مجان ولا بقروش؟
عياده خاصه بقروش.
يلا لاجئ مثلا يجيب قروش من وين؟
قال زول المنطر ما بيركب في صعب. ما عنده قروش انت بتتحمل وتنتظر في المستشفى بتاع اليون لحد ما يجيك الدواء.
تمام، طيب من ناحية بتاع الأمن احنا كنا عايزين برضو نشوف الأمن كيف، لأنه قبل فترة كان في شكاوى كتير انه خاصة يعني المجتمع الهوستنج كوميونيتي مع المجتمع اللاجئ، لما النسوان مثلا يمرقوا من مخيم يمشوا برا عشان مثلا يقطعوا حطب قاعدين يتعرضوا لمشاكل أمنية كتير، فإحنا كنا برضو دارين نشوف معه.
لا طبعا ظاهرة ده ما عندنا، لانه نحن الوضع بتاعنا هنا بيختلف، حتى لو نسوان مشوا قالوا جابوا حطب ما بيتعرضوا لاي حاجه. ده الكلام ده بنسمعه في المخيمات شمال يوغندا، هناك الوضع بجديد دائما انا بسمعه في الراديو ذات. المجتمع المحلي يعني هم متحالفين معنا شديد.
سو العلاقات بتاعكم كويس، في سلام، في تعاون بين المجتمع المحلي والمجتمع اللاجئ؟
في تعاون الواحد بشعر بكأنه هو قاعد في الجنوب ذات.
اوكي شنو مثلا شنو يا خلى انه تعاون يكون في بيناتكم، تعامل وتعاون وقعدكم يكون كويس، شنو قاعد يكون عندكم ورش ولا قاعد يكون في اجتماعات ولا انتوا كقيادات ولا قاعد تعملوا كيف؟
وطبعا الورش ده ما بكون فيه على مستوى اليوغانديين مع اللاجئين سوا. لو في ورش بكون على مستوى بتاع اللاجئين. لكن يوغندا ده دولة مستضيفة طبعا. عارف نفسه منهم ضيوف وهم ذاته وضعهم كويس يعني ما في مشكلة بين زول الماشي في الشارع وزول كده.
اوكي تمام. زي ما انت ذكرت انه في المخيم جوا يعني فيه كل القبائل بتاع جنوب السودان ده موجودين هناك.
نعم.
انتوا قعدكم كيف جوا هناك داخل المخيم؟
في السنة الاول كان حكاية صعب شديد. كان التعامل بين قبائل جنوب السودان ده كان تعامل صعب. لكن مع مرور الزمن الناس يتعارفوا والناس يفهموا بعض والناس يعرفوا قضيتهم قضية واحد. أجابهم هنا ده مشكلة بتاعت الحصل في الجنوب. وما في داعي غير نجي نقول هنا نستعمل قبلية. والناس زي حتى عايشين كويس. بعدين الكنائس جاتهم جينا كنا بنكون عندنا برنامج الكنائس متبادلة. في كورسات بيعملوها يعني بجمع من كل قبائل. ناس بدربوهم. وفي برنامج تايوان اسمه Peace Building. وكمان بيحضروها كلهم من القبائل. وكل زول بيرجع كل ما انت تحضر الورشة ده مدى يومين ثلاثة يوم بتكلفوك تمشي تدرب ناس او تعاكس الموضوع اللي انت اللي جيته ده للقائدة بتاعك. فالناس استفادوا.
ناس استفادوا وقعد بقى كويس.
برضو نحن سامعين تبع شير السلام في جنوب السودان. فما ممكن كمان نحن يكون عندنا مشكلة وهناك ذاته الدولة ماشي في طريق السلام.
طيب يعني هسا انت مثلا وجودك في مخيم هناك انت عندك كم زمن هسا في مخيم؟
والله لي 6 سنة.
6 سنة؟
جي سنة 2014.
سو هسا انت قاعد تفكر انه يوم من ما ترجع جنوب السودان ولا انت شايف انه قاعد في مخيم هناك خلاص بقى كويس؟
يا حياتنا مربوط بجنوب السودان. يعني بتلقى كلامنا مش لنا. تلقى زول كان عندي شوية بقر خلاه. تلقى زول عندي مرة تانية خلاه في البلد. بتلقى يعني زول كان عنده شغل قاعده في الجنوب فلازم يمشي له.
سو انتوا منتظرين وان السلام بيكون بقى فيه بعد ذاك زول بيقدر يرجع مرة واحدة؟
متى ما جار السلام بنمشي طوالي.
جميل.
بنمشي لأنه بلدك يعني لازم أي زول قاعد يشتاق لبلده. لو مشيت بلدك عندك أشياء كثير ممكن تعمل دار تبني بيت دار تزرع زراعة دار تأسس أشياء كثيرة.
جميل. طيب في ختام بتاع برنامج بتاع النزوح واللجوء يعني رسالة بتاعك شنو لأخوانك القاعدين في مخيمات مثلا في يوغندا في بيدي بيدي في كاكوما في غامبيلا في السودان انت بتقول لهم شنو؟
والله أنا بقول لكل أخواننا اللاجئين من كل دول ومن كل معسكرات أن كلهم يتوجهوا على السلام. اللغة كله يكون لغة السلام. اللغة يكون لغة السلام. ما في أكثر من كده. وأي حاجة يجمع فيه ناس يا ربنا مباركه. فالناس كلهم قلوا قلوبهم واللغتهم كلهم يكون عن السلام. كويس. كمان بحني أصدقاء بتاعي وصديق دارنا حنيهم كمان عبركم. لأنه عندي أنا كنت في شمال السودان عندي ناس حتى في شمال السودان وحتى عندي ولد هناك أنا بحنين في المناسبة ده وللمسلمين بقول لهم كل عام وأنتم بخير.
تمام شكرا لك كثير.
شكرا راديو تمازي.
مستمعينا ده كان معانا ديفيد دينغ مسؤول في مخيم كيريا دونغو للاجئين الجنوب السودانيين في دولة يوغندا. وبكده احنا بنكون وصلنا لنهاية برنامج نزوح ولجوء ولحد ما نتقابل الأسبوع المقبل بنقول لكم مع السلامة.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب
الوطن
الدمار
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
على امتداد المناطق الحدودية. راديو تمازج يقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.
فيما مضى تابعتم برنامج نزوه ولجوء من راديو تمازج، وفي هذه الثانية تتابعون برنامج الصحة.
مستمعين على امتداد الحدود بين السودان وجنوب السودان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج عشان صحتكم. احتفالا باليوم العالمي للتبرع بالدم يوم 14 شهر 6، بنستضيف الليلة مديرة بنك الدم بدولة جنوب السودان الدكتورة لاريك بيتروال، عشان ما تتكلم لنا كثير عن أهمية التبرع بالدم. إذن برحب بالدكتورة لاريك، بنقول لك أهلا ومرحبا بك.
بداية احنا محتفلين 14 باليوم العالمي للتبرع بالدم، عايزينك تكلمينا عن أهمية التبرع بالدم.
احتفلنا بWorld Blood Donor Day، وده كان يوم عالمي للتبرع الدم. الاحتفال ده طبعا بنعمله في كل سنة، كل يوم 14 في شهر 6 ونحتفل باليوم ده. وده طبعا احنا بنحاول انه بنشجع الناس على اساس يجي دم ويساعد المواطنين بتبرع الدم، وفي نفس الوقت برضه بنشكر الناس اللي بدون الدم طوال السنة، او المتبرعين اللي بدونا رجل الدونس اللي بدونا دايما وابدا عشان يجي يتبرع بالدم كل 3 شهور.
في ناس قاعدين يجوا مثلا بعادات كتير في الحملات بتاعت التبرع بالدم.
طبعا حملاتنا بنطلع برا من السنتر هنا، بنمشي برا حملات بتمشي بالاحياء او بالاسواق، وبنمشي بنرسل التيم وبنمشي بالقوات a lot of number of blood. طبعا الناس بيجي من هناك بعد ما يشوف الكامبين is going on. عندما هم مثلا اللي بيجينا اكثر حاجه كان زمان اللي بيجينا الاجانب كان بيتبرعوا بكميه هائله، وده طبعا برجع للاوانس لأن الناسنا طبعا ده حاجة جديدة بالنسبة لنا أنه إحنا لازم نتبرع. زمان كان الدم بتجاف من برا من الدول المجاورة. دلوقتي يعني ما شاء الله الأورنس بدأ برا كتير، وبدأ يجينا ناس كتير. يعني أنا حتى نفسي يعني مبسوطة شديد جدا، أنا ما كنت متوقعة أنه ممكن يجيني عددية كبير جدا يوصل 67 سيتيزن بتاعت البلد مواطنين بيتبرعوا بالدم في يوم واحد. يعني ده خبر جميل جدا. ومن بدري يعني طبعا بنرجع الوضع تشالنجز برا من رجل يتبرع بالدم ما بدل، لانه طبعا المفهوم بتاعت التبرع بالدم كان خاطئ شديد جدا عند المواطنين. لكن حتى الحمد لله يعني ابتدت تاخد مكانة، في ناس بدوا يفهموا ليه هم يبدوا الدم.
نعم، انت قلت انه كان زمان كتير دائما الاجانب هم بيجوا والوطنيين او الجنوبيين بسيطين، وحس بقى يزداد لانه هم قدروا يفهموا. ممكن تورينا مثلا شنو خلاهم يعرفوا انه التبرع بالدم فوقه اهميه، عشان كمان الناس اللي لسه هم ما عرفوا الاهميه شنو يقدروا يعرفوا من خلالك؟
انت عارفه طبعا اهميه التبرعات الدم. هم لازم يفهموا انه الخلايا في الجسم بتتجدد كل بعد 30 يوم، الخلايا بتتجدد في جسمك. والواحد لازم يفهم انه في جسمه ده في حاجه about 6 و5 لتر في جسمه. انت الدم اللي بنشيله منك ده بنشيله دم بسيط جدا، يعني اقل من النص، اقل من النص، اقل من اللينا، يعني 460 و 260 ملي. ده اللي بنشيله منك. بعد ما احنا بنشيل الدم ده برضه ده بيكون فايده للمواطن او للدونه. ليه؟ لان احنا بنجيب الدم ده بنجي نعمل سكريننج. اول حاجه بنعمل الفري تشيك اب. لما نعمل الفري تشيك اب ده بنشوف لو انت مثلا يعني كواليفايد انه تدي الدم ولا لا. يو ار كواليفايد اصلا يشوف يور باك جراوند هيستوري اند ذن ريسيليشن او ذن ريسيليت عشان تدي البليدنج. لو عملت البليدنج بنشيل الدم ده بنوديه اللاب. لما نوديه اللاب بنمشي نكشف، بنمشي نعمل سكريننج للاتش اي في سيفلس هيباتيتس بي ان سي، اند ذن ات ذا سيم تايم بنشوف الاتش اي في. فبعد ما نلقى دم ده خالي من الأمراض دي حتى بندي الدم لشنو للمواطنين في المستشفى حسب الشين أو الركوات البيجينة. وإحنا طبعاً هنا شغالين بالمواطنين، شغالين المواطنين بيجين الركوات من كل المستشفيات، يعني ما نعمل discrimination أنه المستشفى ده اللي عمام يبيه المستشفى ده اللي عمام يبيه، إحنا بدأ بكل المستشفيات. حتى ما أنه الطلب لو ما مستشفى حكومي الطلب بس أنه لازم يجينا كل مستشفى حكومي. انت لو في برايفت هاسبيتال بتمشي في مستشفى كده بتجيب لهم الادريس كده في الهاسبيتال ده ايش او ده بلاد مثل هاسبيتال طبعا ده مستشفى حكومي صباح هاسبيتال ده كلهم بندون الدم.
نعم انت ذكرت انه بيكون في فحوصات، الفحوصات بيكون قبل سحب الدم قبل ما نزول يتبرع بالدم ولا بعد ما هو يتبرع خلاص بعد ذلك بتمشي تعمله الفحوصات للدم؟
الفحوصات اللي بنعمله طبعا للولي الشكل يرضاك عن حسري نحن اللي بنسألوك الأسئلة. بعد ما سألناك الأسئلة بندخلوك الكونسلين بنعمل لك الكونسلين we have first and field counseling دول بنعملهم قبل ما تعمل all the هنا process. لما تكون qualified for all this يهو بندخلوك للدكتور. الدكتور بنت بيعمل أنابع فحوصات مثلاً زي البلد بريشر اليوزين الحاجات اللي يتشك الباكراون هستوري يسأل أسئلة الموجودة في الكوتشنير وبعدين من هناك لما نعمل لك البليدين بنعمل لك بليدين يعني ما بنعمل لك الفحوصات قبل ما نشيل الدم احنا بنشيل الدم على طول والريزن اللي بنعمل كده ليه طبعاً الريجن ده غالي شديد جداً وفي نفس الوقت يعني علشان تلقي الريجن اتس نوت ايزي سو احنا بنعمل بليدنج طوالي بنغسل الدم بنغسله في اللاب من هناك اللاب بنت بيعمل السكريننج والدم لو نظيف بنغسله للمستشفيات لو ما نظيف بنغسله للسنريتر الدم يجدد
يا معناه لو ما نظيف ما هتستفيدوا منه. طيب ليه ما يكون الفحص قبل الاجراءات ده يتم قبل ما يسحبوا الدم على الاقل الزول ما يقوم يبدا يتبرع به؟
في بعض الأحيان بنعمل طبعاً تبرع بالدم حتى لو دمك ما نظيف تجد أنه تتخلص من الدم اللي عندك في الجسم تشيل منه بسيط علشان تنوع الخلايا بتاعت الجسم برضو تتنشط وتشتغل كويس لأنه كل ما الخلايا تتنشط بتدمر من أمراض الجلد وأمراض ثانية في الجسم ده فايدة كبير لجسم الإنسان. For me أنا شايفة أنه لو عملنا screening before ولا after it's still the same thing but the benefit بيرجع للمواطن نفسه.
يا تمام. بعدك في مواطنين برضو هما بتخوفوا يعني في زول بيكون قاعد يعني هو عنده الرغبة يتبرع بالدم لكن بيكون خايف من حكاية الفحوصات يا ربي احتمال أنا أمشي أعملوا ليك يلقوا عندي مثلا مرض أنا ما أدري أعرفه HIV مثلا يكون عندي سكر يكون عندي يعني في ناس بخافوا من الحاجات ده هم ما دايرين ممكن في دول بيقول لك يا أخي أنا أقدر أتبرع لكن ما يعملوا لي فحوصات عشان ما أتفاجئ إنه أنا عندي مثلا مرض خبيث مرض حميد زي النوع ده أنت هتقول لهم شنو عشان تشجعوا مثلا؟
طبعا ده ليه إحنا بنعمل الكونسلنج ده السبب اللي بيخلينا نعمل كونسلنج لأن الكونسلنج ده لازم ياخد تروشنا الكونسلنج وبيقول مثلا ليه احنا بنعمل كده وده لمصلحة الانسان للزول المتبرع نفسه كل مصلحة لازم تعرفي ان في شنو حاصل وده غير كونفيدنشال يعني ما في حاجه كده بيعملوه احنا بنعمله في بابليك نو غير كونفيدنشال اللي انتوا بتونسوا مع الكونسلنج هو هناك بيناتكم انتوا الاثنين ده حاجه واحد ممكن الدونر لازم يفهمه فما في حاجه بخوفك انك الا ليله تدي الدم لأنه لو لقوا أي حاجة أي مرض في جسمك كويس تعرف علشان شنو تقدر تفتش علاج بدري مبكر من أنه يكون شنو في صور متأخر بعدين ويكون كليت أنه تاخذ علاج كل ما تلقى علاج بدري كل ما شنو الجسم بتحسن والمرض شنو بتقدر تبدأ على المرض اللي حاصل.
طيب أنت في بنك الدم بتدوا أي مريض محتاج دم بتدوه الدم مثلا إذا جاكم ورقة من المستشفيات الحكومية زي ما أنت ذكرتي ولا في أمراض معين أو في 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 ناس معينين مثلا اللي بديهم الدم؟
طبعا إحنا بندي الدم للمستشفى حسب طلب الدكتور. الدم ده طبعا الدكتور ما بكتب ورقة ساكت بيقول قال الزول ده محتاج دم وطبعا في كواليفيكيشن يعني تدي الدم الليلة انت لو يجيني هيموجلوبين حقك 11 انا طبعا ما بدي الدم لازم يكون في سبب لانه 11 ده ما عندي اي مشكلة عشرة ما عنده أي مشكلة. لو جاني الورقة هم مبلغين حقك تيجع وانت داخل عملية دخلت لي دكتور بيكتب أنه جولة دار دم لأنه مبلغين حقك كده انت بيخشي مشكلة في complication لو عملية surgery. طبعا كده ممكن يدوه واحد حسب الدكتور طلب الريكورد حقه. بيجينا حتى زي ما أنا ذكرت قبل الريكورد كثير إحنا ما قاعدين نساعد بس المستشفيات الحكومية. طبعا الريزن اللي خلينا أنه المستشفى الحكومة يجيب الورقة في المستشفى الحكومة ده السبب أنه إحنا لما نعمل عادة بعدين لازم نعمل شنو نلقى كل الانفورميشن وين في المستشفى الجديدة بتاعت المستشفيات الخاصة لأنه إحنا ما بنمشي المستشفيات الخاصة من دول تعال تجيب الأوراق لا إحنا بنمشي المستشفى الجديدة بنقول لهم أي في أوراق عملنا إيش أور بلاد when we do our editing by the end of the year. لازم نرجع للمستشفى الجديدة نقول لهم ده كم نمبر رجعكم وفي كل المستشفى يعني المستشفيات الخاصة المعروفة هنا بيعة المستشفيات طبعا كل المستشفى بيكون عنده فايل بتاع براءه so we check the numbers and then we collect them and we come here and we do the editing with our MLE and then we file them up.
تمام
بتكون بتاعة السنة.
تمام خالص. الدم بتدوه للمستشفيات بقروش ولا مجاني؟
لازم الناس تفهم حاجة واحدة الدم هنا في بنك الدم voluntarily. انت لما نجيب عشان تجي تتبرع لنا انت جاي تتبرع لنا شنو ببلاش. احنا كمان الدم ده بنعمل ايش اوت ببلاش. احنا مبسوطين جدا من المستشفيات لان هم فهموا النتيجة اللي احنا عاملينه ومبارح كانوا محتفلين برضو في توريد ستيت بويل بلا بنادي والسنة جاي ان شاء الله نسيب بعض الستيتات كلهم يحتفلوا بويل بلا بنادي.
تمام تمام خالص. طيب رسالة أخيرة دكتورة يعني لكل الناس عشان يفهموا فعلا انه البلد محتاج انه مساعدة لانه في ناس ما بيلقوا دم بدل احنا نعتمد على مثلا الاجانب بصورة كبيرة وبعد ذات يعني احيانا احنا بنجيب دم. انت ذكرتي من البداية انه في دم بيجي من الدول المجاورة. كيف احنا نقدر نعتمد على الدولة على المواطنين بتاعت الدولة عشان ما اعتمادنا كله يكون على الدول المجاورة انه حتى الدم يقوم يجيبوا لنا من برا؟
حاجة الوحيدة اللي انا بقوله للمواطنين برا ولكل الاسنس انا متأكد ناس كتير بيسمعوا حسي للبرنامج انا بقدر اقول لهم عليكم الله وكيف تعالوا وتبرعوا لنا بالدم. اي مستشفى جنبك في الاقاليم في الستيتات في الستيتات الثانية امشي في اقرب بنك دم ساعد الناس المحتاجين. ما ضروري يكون زول بتعرفه لأنه بكرة أنت ما بتعرف هيكون أنت هيكون أنا هيكون أي زول برا هناك محتاج للدم. أنت ما بتعرف مين هيحصل له مشكلة بكرة. كثير من الناس ما بيفهم الكلام ده لكن أنت بس لو قعدت بنفسك وفكرت فيه هتلقى أنه بالفعل it's really important to donate blood and help the other citizen.
تمام شكرا لك كثير دكتورة.
مستمعينا لحد هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة من برنامج عشان صحتكم. لحد ما نتلاقى تاني في حلقة جديدة وأكيد دكتور أو دكتورة جديدة. لحد الوقت دا كونوا بخير ودوام الصحة لكل المستمعين.
من برنامج الصحة مستمعينا في كل مكان هان الوقت لتتابعونا نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم من السودان وجنوب السودان وكذلك عبر شريط الحدود. نتمنى لحضراتكم متابعة طيبة لنشرة الأخبار.
التحية لكم مستمعينا أينما كنتم. إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 14 من يونيو للعام 19 و2000. في مقدمة النشرة تتابعونا: وفاة طفلتين بسبب أمطار قذرة في مخيم كاكوما للاجئين. رئاسة الجمهورية تدافع عن إعفاء وزير النفط أثناء مهمة خارجية. منظمة حقوقية تطالب بفك حظر شبكة الإنترنت في السودان. حركة مشار تطالب بإطلاق سراح بيار وكربينو. ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارته للسودان. مستمعينا في كل مكان كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل. شهد مخيم كاكوما للاجئين في دولة كينيا هطول أمطار قذرة يوم الثلاثاء مما أدى إلى وفاة طفلتين من جنوب السودان تبلغان من العمر 13 سنة بادئا جرفتهما مياه الأمطار. وقال أبراهام مشيك مسؤول مخيم كاكوما 3 لراديو تمازج يوم الخميس إن أمطار قذرة أدت إلى وفاة طفلتين بادئا جرفتهما السيول، وتابع كانت الطفلتين في طريقهما إلى الاحتطاب وأثناء عبورهما جرفتهما المياه، مضيفا إلى أنه تم العثور على جثتيهما في نفس اليوم بينما هناك بنتين في إعداد المفقودين حتى الآن. وكشف ماتشيك أن الأمطار القذرة دمرت عدد 120 منزل في كاكوما 3، مبينا أن اللاجئين يفترشون العراء، مناشدا المنظمات للإسراع في مساعدة اللاجئين. بررت الرعاصة في جنوب السودان إقالة وزير النفط إيزيكيل لولغركواث بصورة مفاجئة وهو خارج البلاد في رحلة خارجية. وتمت إقالة وزير النفط إيزيكيل لولغركواث من منصبه بقرار رئاسي من الرئيس الفكير يوم الخميس، وعين مدير العام لوزارة النفط أو دانييل شوانغ خلفا له. وشغل لول منصب وزير النفط منذ أغسطس عام 16 و2000، ويعتبر من القيادات السياسية الموالية للنائب الأول للرئيس الجنرال تابان دينغاي. وقال السكرتير الصحفي للرئيس الفكير أتين ويكتين في تصريح لراديو تمازج الخميس إن قرار إقالة لول من منصبه بصورة مفاجئة تغيير روتيني من الرئيس الفكير. وأوضح أتين في حديثه أن بعد انتهاء المهمة الرسمية للوزير المقال كان من المفترض أن يعود إلى البلاد، لكنه تأخر وزحب إلى مهمة غير رسمية في نيجيريا، لكن رفض تأكيد أن يكون ذلك سبب الإقالة. وتابع بعد انتهاء المنتدى الاقتصادي في روسيا عاد إيزيكيل لولا إلى نيروبي، لكنه زحب إلى مهمة خاصة في نيجيريا.
قرارات روتينية، وكان مشى مع النائب الأول للجمهورية إلى موسكو الوقت اللي كان هو مزمع إنه يرجع من السفرية بتاعه. طبعا يعني مدد يعني هو يتأخر مشي بتاع نيجيريا اللي هو مشى فيه ده، فإن له علاقة بالطبيعة بتاع عمل بتاعه. رئيس محيط طبعا يخيل من يشاء ويعين من يشاء.
قرار الرئيس الفكير مساء يوم الخميس لم يفسر أسباب إقالة لول من منصبه، وينتج جنوب السودان حاليا 175 ألف برميل يوميا بعد دخول الحقول النفط إقليم الوحدة إلى الإنتاج. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. اندلعت اشتباكات بين الطلاب والشرطة في مدينة بور بولاية جونغولي يوم الأربعاء نتيجة لاحتجاجات نظمها الطلاب بسبب نقص الغذاء، وسرعان ما تحولت إلى أعمال عنف. وبدأت الاحتجاجات صباح يوم الاثنين عندما تجمع تلاميذ مدرسة رويال الأساسية واحتجوا على نقص الغذاء وسوء البيئة التعليمية، مما استدعى تدخل قوات الشرطة لتفريغ الطلاب الذين يزعم إنهم بدأوا في إلقاء الحجارة على مباني المدرسة. وقال وزير التعليم الولائي أيوم ماجوك في تصريح لراديو تمازج إن الطلاب احتجوا على سوء الغذاء المقدمة من قبل المدرسة بجانب نقص المعلمين في بعض المواد، كاشفا عن إقلاق المدرسة إلى أجل غير مسمى بعد أعمال الشقب. وتابع قرر الطلاب الاحتجاج واشتكوا من أن الوجبة المقدمة غير كافية ولا توجد دورات مياه، ويشكون أيضا من أنهم ينامون على الأرض ولا توجد حصص، الشيء الذي دفع الشرطة للاشتباك معهم أثناء الاحتجاج.
أنا مشيت هناك شخصيا وهم قالوا لي إنه الأكل ما كويس، الأكل صغير، ما في حمامات، ومعلمين ما بيدرسوا كويس، وهم بينوموا في الأرض. ده حاجات الحاصل لهم. البوليس لما مشى واحد من الطلبة ديل جراحه، وفي طالب صغير عمر بتاعه 12 سنة جراحه أيضا بجرح خفيف، ونحن قررنا أن نقفل المدرسة.
وأضاف مسؤول التعليم بالولاية إنهم قرروا إرسال الطلاب إلى منازلهم حتى يتم إجراء تحقيق في أعمال العنف الناجمة من الاحتجاجات. وفي ذات السياق أكدت وزيرة الإعلام في ولاية جونغولي أتونغ كوالمانيانغ أعمال الشقب مضيفة أن طفلا في العاشرة من عمره أصيب برصاص طائش عندما بدأت الشرطة في إطلاق النار في الحواء أثناء أعمال الشقب، بجانب إصابة طالب في المدرسة الثانوية برصاص خارج سور المدرسة. وأكدت وزيرة الإعلام إصابة 4 من ضباط الشرطة بجروح متفاوتة إثر إلقاء المتظاهرين الحجارة. وقالت المسؤولة الحكومية إن الطلاب قاموا بحرق مبنى المدرسة وبعض الكتب المدرسية ولم يتسنى على الفور الوصول إلى إدارة المدرسة للتعليق. طالبت منظمة Human Rights Watch المجلس العسكري الانتقالي في السودان برفع الحظر عن شبكة الإنترنت بعد إغلاقه عقب أحداث فض الاعتصام أمام قيادة الجيش نهاية شهر مايو الماضي. وقالت المنظمة الدولية في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه الخميس إن إغلاق شبكة الإنترنت في السودان انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة إعادة الشبكة بصورة فورية لحيويتها في حالة الطوارئ. وتابع البيان: إذا كان المجلس العسكري الانتقالي يعتزم حقا استعادة السلام والحفاظ على حسن النية مع قادة المعارضة المدنية، يجب عليه رفع الحظر عن شبكة الإنترنت لأنها تعرض المزيد من الأرواح للخطر. وقالت فريانكا موتوبارتي مسؤولة الطوارئ في المنظمة إن إغلاق شبكة الإنترنت قمع صارخ لحقوق الناس في ظل ادعاءات المجلس العسكري على أنه يريد الحوار مع الناس. وقالت بريانكا إن الدعوات لعصيان مدني سلمي وتنظيم اعتصامات لا تبرر للمجلس الانتقالي العسكري من حرمان الناس من الوصول إلى خدمة الإنترنت. وقد أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار المجلس العسكري في السودان بإغلاق شبكة الإنترنت معتبرا ذلك انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقامت السلطات الحكومية في السودان بقطع الإنترنت في مطلع شهر يونيو الجاري على خلفية أحداث فض الاعتصام أمام قيادة الجيش التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص ومئات من الجرحى. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. لقي شرطيا مصرعه إثر حجوم مسلح شنحوا مجهولين على منطقة بانكيتا الواقعة شمال شرق المبان في ولاية شمال أعالي النيل يوم الاثنين الماضي. وقال حاكم الولاية تون بين تون في تصريح لراديو تمازج الخميس إن مسلحين مجهولين قاموا بشن حجوم على منطقة بانكيتا في مقاطعة شمال شرق المبان وأسفر الحجوم على مقتل شرطي، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية للقبض على المتهمين.
حصل هجوم في دورين كتلو. أنا سمير العجازة وأنا جير الولاية لي 3 يوم. فبورا نزور المناطق دين وأنا مشير. هذا كان يوم 10 وأنا مشير يوم 11 طوالي. فوضع كويس والعمل ياسا مترتب لأنه مشينا اتكلمنا مع مجتمع دين وقلنا إنه ما في زور تاني. يعمل هجوم لمنطقة تانية لأن ده ناس واحد وناس قاعدين بفترة بعيد وقم الليفل وناس لو بدأ ينفل بعض العرض ده قاعد تعرف ده موجود لكن الناس ما بموتوا.
وفي سياق منفصل أبان طن إن حكومته قامت بإرسال قوات إلى منطقتي بانكيتا وكيلو 10 لبسط الأمن بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقتين. قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إنها قامت بتأهيل أكثر من 250 كيلومتر من الطرق لدعم النمو الاقتصادي من أجل مستقبل سلمي وأكثر ازدهارا. وقال رئيس البعثة في جنوب السودان ديفيد شرار في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه الخميس إن الحرب الأهلية أثرت على البنية التحتية وتركت العديد من الطرق غير سالكة في موسم الأمطار، مبينا أن جهود مهندسي البعثة في إعادة تأهيل الطرق الرئيسية ستحدث فرقا كبيرا في حياة الناس. وتمت عملية تأهيل الطرق الرئيسية حسب البعثة بواسطة مهندسي الأمم المتحدة من دول بنغلاديش والصين والهند وتايلاند وكوريا الجنوبية في فترة استمرت 6 أشهر بالتركيز على الطرق من جوبا إلى بانتيو 940 كيلومتر، جوبا بور بيبور 400 كيلومتر، وملكال 200 كيلومتر. وأبان أشرار أن العديد من المناطق التي تم فيها تحيل الطرق شهدت انخفاضا في عملية العنف بين المجموعات والزيادة في أنشطة المصالح والسلام. طالبت الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار بالإفراج الفوري عن الناشط المدني بيتر بيير ورجل الأعمال كاربينو وول بعد قرار المحكمة بالحكم عليهم بالسجن هذا الأسبوع. وحكمت المحكمة في جوبا يوم الثلاثاء على بيير بالسجن لمدة عامين وكاربينو بخمسة عشر أعوام لإدانتهم بتحديد أمن الدولة بجانب خمسة آخرين. ودعت المعارضة المسلحة في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه الأربعاء الحكومة في جوبا بالإفراج عن المدانين السبعة مشيرة إلى أن قرار الحكم كان سياسيا. وناشدت المعارضة بإطلاق سراحهم بموجب اتفاق السلام المنشط في سبتمبر العام الماضي. ودعت المعارضة أيضا كتلة الإيجاد على إطلاق سراح رئيس المعارضة رياك مشار من الإقامة الجبرية المفروض عليه منذ أن تم تقيير مكان إقامته من جنوب أفريقيا إلى الخرطوم العام الماضي. وجاء بيان المعارضة هذا ضمن نتائج الاجتماع التشاوري الذي انعقد في العاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 9 إلى 12 يونيو الجاري. ناقش فيه قيادات المعارضة التقدم والتحديات في تنفيذ اتفاق السلام. ورحبت المعارضة المسلحة باتفاق الأطراف على تأخير تشكيل الحكومة الانتقالية وتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لمدة 6 أشهر. وحثت المعارضة الحكومة في جوبا برئاسة الرئيس كير للمصادقة على ميزانية تنفيذ الأنشطة العالقة في تنفيذ اتفاق السلام. وفي شهر مايو الماضي اتفقت الحكومة وجماعات المعارضة السلمية والمسلحة على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية بعد أن فشلت الأطراف في تنفيذ الترتيبات التي تسبق تشكيل حكومة انتقالية مدتها 36 شهرا. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية السفير تيبور ناج دعم بلاده لجهود الاتحاد الإفريقي والوساطة الأثيوبية بقية اتفاق الأطراف السودانية على ترتيبات الفترة الانتقالية، وأكد أن المجتمع الدولي بأسره يريد نجاح المساعي لتحقيق التحول الديمقراطي في السودان. وبدأ السفير تيبور يوم الأربعاء زيارة للسودان وابتدر لقاءاته بالمسؤولين السودانيين بوكيلة وزارة الخارجية بالإنابة السفير إلحام إبراهيم بمكتبها بوزارة الخارجية. وعبر تيبور في حديثه عن إعجابه البالغ بالثورة السودانية وأعرب عن تطلعه لأن تتحقق إمكانية ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لمستوى السفراء وإزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب. من جهتها رحبت وكيلة الخارجية بالإنابة بزيارة المسؤول الأمريكي الرفيع وقدمت له شرحا للتطورات السياسية في البلاد، وأشارت إلى الجهود الجارية للوصول لوفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية تؤسس لتحول ديمقراطي كامل. وتناولت السفيرة إلحام التطورات الإيجابية خلال اليومين الماضيين على صعيد استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير والتقدم الذي تحرزه الوساطة الإثيوبية وجهود المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وقالت إن السودان يتوقع دعم الولايات المتحدة وكل المجتمع الدولي لهذه التطورات الإيجابية وتشجيع الأطراف المعنية للوصول لتوافق سياسي بأسرع ما يمكن. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.
من نشرة الأخبار مستمعينا راديو تمازج، آن الوقت اللي تتابعونا أيضا في خواتم برامجنا في هذا الصباح. برنامج السودان في هذا الأسبوع وفي خلال هذا الجولة خصصنا لكم لنحلل أحداث التي تجري في السودان وموقف دولة جنوب السودان عن الأحداث الذي يحدث في السودان. في فترة التالية استضفنا الصحفي والمحلل السياسي أتيم ثايمان ليحلل موقف جنوب السودان من الأحداث السودان. متابعة طيبة لكم جميعا.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
مستمعينا راديو تمازج، مرحبا بكم. في هذه الثانية نستضيف الصحفي أديم الثيمن لنجري معه تحليلا سياسيا عن سير الأوضاع في السودان ومواقف دولة جنوب السودان عن ما يجري في السودان. أستاذ أديم الثيمن، مرحبا بك في راديو التماذج. يعني في بداية لو لاحظنا الاتحاد الأفريقي علقت عضوية السودان من الاتحاد من كل الأنشطة، ولا تزال جنوب السودان موقفه غير واضح. لماذا هذا التقدم والتحفظ من جنوب السودان؟ يعني ما هو قراءاتك لهذا المشهد السياسي؟
الحكومة في جنوب السودان منذ البداية اتخذت الجانب الخطأ فيما يتعلق بالموقف من انتفاضة الشعب السوداني، لأنه الرهان على الحكومة الانقلابية ما بيحقق الأهداف المستقبلية لجنوب السودان، لأنه الانتفاضة الشعبية بتعني أن الجماهير هي اللي بتختار من يحكم السودان، وأن الجماهير بتتحكم في العملية السياسية لحد ما يحصل استقرار كامل للنظام السياسي الجديد في إشراف نظام حكم مدني بتوافق عام من القوى السياسية وقوى الثورة السودانية. منذ البداية جبا اعترفت بمجلس العسكري، اجرت زيارة للمجلس العسكري، استقبلت عبد الفتاح البرهان بعد زيارة القاهرة، مما أوحى للناس يعني حتى المبادرة كان تراها الرئيس كير ما هتلقى قبول، لأنه بدأ أن حكومة جنوب السودان هي أقرب إلى المجلس العسكري منه إلى الشعب السوداني. لذلك استمرت الصفقات في مجال البترول، استمر التعتيم الإعلامي على الملفات المتعلقة بتصدير خام النفط والكمية المنتج، والجهات المستفيدة على مستوى السودان خاصة الشركات الأمنية التابعة للنظام السابق هي اللي عملت كل التعاقدات النفطية وأدخلت اتفاق النفط في اتفاق الترتيبات الأمنية في جنوب السودان. ده كان برضو خطأ ملاحظ عليه لما التصعيد وصل مرحلة إنه بعد فضل الاعتزام وصلت مرحلة الضغط الدولي والضغط الداخلي، أمريكا اتصلت على السعودية والإمارات، اتصلت على الاتحاد الأفريقي، لذلك نجح القادة الأفارقة في تعليق عضوية السودان برغم أنه رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي هو دولة مصر. دور حكومة جنوب السودان حتى في عملية التصويت ما كانت واضحة، لأنه الحراك كان لغوض كينيا وأوغندا، كينيا ورواندا وسيبيا. بالنسبة لجوبا التخوف نابع من أسباب مفهومة، أنه أولا التعليق عضوية السودان غير مربوط بسودان. في البداية كان قالوا أنه البشير مشى، نحن متعاونين مع الجيش. الآن الجيش في مهب الريح يواجه ممكن يكون الأسياني تهديه. طيب إذا تم تعليق عضوية السودان معناه السودان فقد عضوته في الإيجاد، معناه السودان لا يعود راعي أو ضامن لاتفاق السلام. سيما أن اتفاق السلام قال أنه السودان مفروض يتولى عملية تدريب القوات الجيش قوات المشتركة، وخاصة وإنه حتى الزمن بدأ بي 6 شهور بدأت السودان من ذلك الكلمة عنده قدر إنه حتى لو كان اسمه لسه ما رفعه من الاتحاد الأفريقي كان ما هيقدر يعمل أي في هذه الملفات. مطلوب من جوبا في الفترة الحالية إنه تلتزم جانب الحياة بعد ما الإمارات والسعودية رفع جدة من المجلس العسكري ووصفت ما حصل إنه مجرى. جوبا مطلوب منها تلتزم جانب الحياة، مطلوب منها أنها تنتظر نتيجة الحوار السياسي اللي بدأ بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في رعاية الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو الدولة السودانية. هذه العملية بعد عملية سياسية كاملة، العملية السياسية ما تتطلب أي تدخل. حكومة جنوب السودان مفروض بعد ذلك تنظر إلى مصالحها وفق المصالح الإقليم، لأنه الأسيان المدني وصل مرحلة أن شركات البترول الشغالة في حقل الوحدة انضمت للأسيان، وده غالبا ما يقود لتوقف عملية الإنتاج، هيقود لقياد عائدات النفط، وهيكون ضغط كبير على العملية الاقتصادية في جنوب السودان، وهيكون له تأثير على تمويل عملية السلام حتى استضافة الوفود والعملية الصرف السياسي، هيكون عندها تأثير مبالغ، ويمكن يكون في تضخم وارتفاع معدلات صرف العملة الجنوبية الدولار في الأسواق، لأنه متى ما وقف المورد الوحيد للعامل السياسية قد يقود ذلك إلى أنه اتفاق السلام آخر ضمانات كانت أنه يتم تمويله من عائدات النفط هيتوقف في ظل مقاطعة المجتمع الدولي والترايطة لتمويل العملية السلمية عليه. فإنه تعليق عضوية السودان علق أيضا عملية السلام في جنوب السودان، هو ده التعليق اللي متاثرات مباشره انه التعليق قضيه السودان في الاتحاد الافريقي ايضا هذا الى تعليق عمليه السلام في جنوب السودان الى ان يتدخل الاتحاد الافريقي او تنفرد مصر ويوغندا في العمليه السلميه في جنوب السودان وده يقود الى انه الحكومه تكون هي في الجانب الاقوى. لذلك انا شايف انه المعارضه المسلحه سحبت اعضاء المكتب السياسي من جبهه وربما تعقد اجتماع في اليومين دول تغير من خلاله سير تنفيذ عمليه السلام حتى بعد تمديد الفتره اللي 6 شهور لانه بعد تمنيعها واضح انه منو حيتولى عمليه تنفيذ الترتيبات الامنيه خاصه انه قوات المعارضه في بوسعليه وفي تشهد وصلت مواقع تدريب لكن ما في حاجه ملموسه الى الان. مصر كانت تعهدت لكن يبدو انه في ضغوط امريكيه مرسله عليها لذلك رفضت تمول عمليه الكونتينمنت اريا.
طيب يعني ركزت كثير على الجوانب الاقتصاديه خاصه ما يتعلق بالنفط إنه مصالح جنوب السودان فوق كل شيء، هل ده تخوف من الحكومة الجنوب السوداني وما يحصل تحول سياسي مدني ممكن يضر بمصالح بتاعه لأنه كان مربوط بالنظام السابق؟
حكومة جنوب السودان في البداية تتخوف من العملية السياسية في السودان تنتهي إلى صالح الثورة الشعبية لأنه ده بيبرز مخاوف خاصة لأنه الناس بتتكلم على إنه في حركات مماثلة ممكن تحصل في جنوب السودان فده واجه بالفعل فيها تناقض كبير وفيها حاله من الهلع الحكومي. نمره 2 حكومه جنوب السودان في حاله الثوره الشعبيه يعني دي حاله نادره في التعامل وما عندها مع خبره بتفتكر انه التعامل لازم يتم مع الحكومات القابضه. من جد العسكري ليس حكومه فهو لجنه امنيه كان شكلها البشير لتسيير اوضاع وانهازت لصالح الشارع بدعوه انه هي ذاتها تحدث مصالحها في السلطه. المجلس العسكري كيان منقسم لأنه فيه ميليشيا جنجويت فيه وكتائب الظل وفيه مجموعات ذات مصالح متفرقة. لذلك الحكومة مطلوب منها التجهيز إلى جانب مراعاة مصالح الشعب السوداني وتدفع نحو العملية السياسية والحوار بين مكونات الشارع السوداني إنه يصلوا لحالة توافق. في غياب الحكومة المدنية جنوب السودان ما يشهد أي نوع من الاستقرار. استقرار جنوب السودان مربوط بأنه يعني الناس تنظر في جهود الإقليم وجوبا ضيعت فرصة كبيرة إنه كان ممكن تلعب دور إيجابي مقبول في إنه تتوصل رسالة تلك الدول لكن الفرصة ضاعت لأن جوبا بدأت من الإمارات لم تبدأ من الخرطوم وده خلق واقع فيه تشويش كبير على إنه جنوب ممكن يلعب أي دور سياسياً. سياسياً ليس هناك أي مناص أمام حكومة جنوب السودان إلا أن تدعم جهود الاتحاد الأفريقي والإيجاد وتنتظر إنه الاتحاد الأفريقي يعين قائمين جدد. الاتحاد السلام وقع في السودان صح بضغط من السودان وكان بإشراف السودان لكن يمكن لأثيوبيا أن تلعب نفس الدور في إطار وساطة الرئيس أبي أحمد إنه يستمر إلى إيراع الوساطة القائمة بين السودان وجنوب السودان فيما يتعلق بالملف الأمني بالملف الاقتصادي بالملف السياسي. جنوب السودان مطلوب منه بدل ينسحب من الحدود يغلق الحدود تماما ويقعد يراقب الأوضاع في السودان ويرسل رسائل إيجابية تدفع المجلس العسكري بأنه يقول له أنت معزول على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وده بيخلق برضو فرص جديدة لجنوب السودان وعلى المجتمع الدولي أنه تلعب أدوار إيجابية للاستقرار في السودان. ده بيأكد تماما أنه فرص الازدهار السياسي البلدين مربوطة بقرار الشعب السودان ومربوطة بقرار المجلس العسكري. المجلس العسكري ما بمثل أي صوت. المجلس العسكري هو كيان منتظم كيان ضعيف يحكم الشارع الآن هو قوى الشعب السوداني اللي عطلت وشلت دوائر الحياة المدنية مما يؤكد أن الشعب السوداني هو بيتحكم في كثير الأمور وليس المجلس العسكري الانقلابي.
طيب إذا لاحظنا أن التصريحات تاعت الحكومة في جنوب السودان بيطالب الاتحاد الأفريقي أنه يعمل له توضيحات ماذا يعني هذا؟ هل يعني أن جنوب السودان حد ذاته بعيد عن ما يجري داخل الاتحاد الأفريقي؟
نعم وزير الإعلام مايكل ماكوي أغرب إنه هم تفاجئوا بهذا القرار وده برضو بوري إنه الضعف في الحراك الدبلوماسي لجنوب السودان كان واضح جدا إنه الدور الدولي لما نائب وزير خارجية الأمريكي اتصل بوزير الدفاع السعودي قبل أسبوعين كان يمكن على جنوب السودان أن تلتقط الغفاز من هناك وتفهم تماما إنه لماذا غيرت السعودية والإمارات من موقفهم وبقي يوصفوا ما دار في السودان بأنه مذبحة. الآن الحكومة جنوب السودان تتفرج حتى على القرارات المتعلقة بمستقبل السياسي والعملية السلمية. جنوب السودان كان يمكن يكون أكثر حرصاً على أنه يلعب دور في الاتحاد الأفريقي دور ينصب في فعله أنه يعني يكون فاعل رئيسي ما يكون متفرج ما يكون هو بيجي في أدوار بيجي في إطار وتلفية لأنه نحن تفاجأنا بهذا القرار. مطلوب الآن من جنوب السودان أنه يستفسر الاتحاد الأفريقي ما الحكومة براء الاتفاق السلام ما ملك للحكومة ملك لأطراف موقع عليه ينبغي أن يكون اجتماع موسع لشركاء اتفاقية السلام يكتب مذكرة مشتركة أو ينشر الاتحاد الأفريقي ويقدم مقترحات جديدة أن هذا الاتفاق يمكن أن يتم برعاية الإيجاد لأنه بدأ بالإيجاد ويمكن أن يتم أيضا التزامات جديدة من الشركاء الموقعين إن نحن ممكن إنه نحن طور تجاوزنا طور الرعاية مدار تدريب القوات ممكن أن تتم تحت إشراف الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم الأفريقي والآن الزمن ماشي والاتفاق ما بيتحمل تمديد لفترة جديدة الحكومة لا ينبغي أن تتعامل مع ما يحدث من تأخير وتعطيل وكذا إنه ده بفعلها لأنه عامل الزمن إذا انهارت الأوضاع في السودان ولم يتم توصل لاتفاق مرضي بالنسبة للأطراف في السودان اتفاق السلام هيكون في خطر لأنه انهيار الأوضاع في السودان هيغوط لنجد السودان هيفقد مورد الاقتصاد الوحيد وهيفقد تعاطف الإقليمي وهيفقد أيضا عملية تأييد السياسي وهيكون معزول بشكل مساهد للسودان لذلك علي الأطراف الحكومة المعارضة أن يجلسوا يقيموا ويقدموا تصور مشترك على أنه هم كيف يقدروا يديروا المرحلة المقبلة لأنه المجتمع الدولي هيكون مشغول بالوضع في السودان والمجتمع الإقليمي برضه هيكون مشغول بالاستقرار السياسي في السودان والملف السوداني تقدم على ملف جنوب السودان لأنه في انهيار وشكل الأوضاع جنوب السودان هي حالة أصلا في بروسس طويل ولسه ما وصلت لنهايته.
شكرا لك جزيلا أستاذ تيم سايبان، شكرا جزيلا كنت ضيف معنا.
على امتداد المناطق الحدودية راديو تمازج تقدم لكم كل يوم الأخبار، استطلاعات، مناقشات على هواء راديو تمازج.
ببرنامج السودان في هذا الأسبوع مستمعينا في كل مكان نصل بكم بلا نهاية بثنا الصباحي لهذا اليوم، ولكن يمكن أن تتابع كل هذا عبر موقعنا الإلكتروني بإعادة الاستماع إلى بثنا عبر ساوند كلاود أو أن تتابع كل الأخبار عبر موقع الإلكتروني www.radiotamazic.org أو مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر، أملا أن يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله مساء هذا اليوم.